الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المفيد والضروري أن نعيد تسليط الضوء على فكرة النسخ بأصنافه الثلاثة التي تطرقنا إليها في الدرس الماضي ولم ننهي الحديث عنها، ولهذا سنقارب المسألة مع بيان بعض النقاط والفوائد المهمة إن شاء الله تعالى. ذكروا أن النسخ على ثلاثة أنواع: نسخ الحكم دون التلاوة، يعني ينسخ الحكم ولكن لفظ الآية يبقى في القرآن الكريم، وثانيا نسخ التلاوة دون الحكم، يعني تنسخ الآية، ينسخ لفظ الآية من القرآن ويبقى حكمها ساري المفعول، والثالث نسخ الحكم والتلاوة معا. هذه الأصناف الثلاثة جائزة بل واقعة بنظر مشهور أهل السنة، هي جائزة ولا مشكلة ثبوتية فيها، بل إنها واقعة، ولذلك يقول الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس نسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا، خلافا لطائفة شاذة من المعتزلة، فمن شذ عن القول بذلك هم طائفة من المعتزلة وليس المعتزلة بأجمعهم. في الواقع إذا أردنا أن نعلق على كلام الآمدي، فإن الشيعة أيضا لديهم إنكار لصنفين من هذه الأصناف الثلاثة، وجمع من علمائنا يرون أن النسخ ليس ممكنا مطلقا. الصنف الأول من هذه الأصناف ممكن، نسخ الحكم دون التلاوة، وأما الصنف الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، والصنف الثالث نسخ التلاوة والحكم، فهما مرفوضان كما يرى جمع من أعلامنا. وفي الواقع يأخذ النقاش في كلمات بعض العلماء المتأخرين منحا مذهبيا، ويصور الأمر وكأن النسخ المستحيل، يعني المرفوض قل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو نسخ الحكم والتلاوة، أن هذا مما يقول به علماء السنة ويرفضه علماء الشيعة قاطبة، ولذا يسجل نقطة في سياق الصراع المذهبي على الآخر بأنكم أنتم تنكرون التحريف باللسان وتلتزمون به عملا، أنكم تنكرون التحريف لسانا ولكنكم تلتزمون به عملا، وإلا ما معنى نسخ التلاوة؟ هذا يعني تعبير آخر وملطف عن التحريف، أن القرآن ناقص ونسخت الآية تلاوة، يعني بدل ما تقول القرآن ناقص أي بتقول نسخت تلاوة الآية مع نسخ حكمها أو بدون نسخ حكمها، فنسخ التلاوة هو تعبير آخر عن نقص القرآن وعن التحريف بالنقيصة، يعني ما يقال أنه تحريف بالنقيصة. هكذا يؤخذ النقاش، والحال أن حقيقة الأمر هي أن جمعا من أعلام الشيعة الكبار تبنوا إمكان النسخ بأصنافه الثلاثة، بل إن بعضهم قال بوقوعه وليس فقط إمكانه. فالشيخ الطوسي رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه من القائلين بجواز النسخ بأصنافه الثلاثة، نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، نسخ التلاوة والحكم. صرح بذلك في التبيان، فقال وهو ينقل آراء العلماء في مسألة النسخ، وقالت فرقة رابعة بجواز نسخ التلاوة وحدها والحكم وحده ونسخهما معا وهو الصحيح، يعني نسخ بأصنافه الثلاثة. يقول وقد دللنا على ذلك في كتاب العدة، وبالفعل كتاب العدة يعني هو يقصد عدة الأصول، وهو من أهم الكتب الأصولية عند الشيعة الإمامية، ألفه الشيخ. وبالفعل في هذا الكتاب يعقد أكثر من فصل، ومنها فصل يبين فيه إمكان، بل يعني يذكر أرقام، يعني ما يعني أنه يتبنى ليس فقط الإمكان بل وقوع، يذكر شواهد على النسخ بأصنافه الثلاثة المشار إليها. وهكذا نجد أن السيد المرتضى رضوان الله عليه علم الهدى في كتابه الذريعة في الأصول، وهو أيضا من الكتب المهمة عند الشيعة في الأصول، أيضا يتحدث عن إمكان النسخ بأصنافه الثلاثة. الوقوع عنده تأمل في الوقوع وشك، لأن الوقوع يحتاج إلى دليل، والأدلة الواردة هي أخبار أحد، وهو لا يؤمن بحجية خبر الواحد في الفقه، فما بالك إذا كان الخبر ناسخا للقرآن الكريم. يقول السيد المرتضى فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم. يقول اعلم أن الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة، فجائز دخول النسخ فيهما معا، نسخ الحكم والتلاوة، وفي كل واحدة دون الأخرى بحسب ما تقتضيه المصلحة. ومثال نسخ الحكم دون التلاوة أن الحكم نسخ لكن الآية بعدها بالقرآن تلاوتها لم تنسى، نسخ الاعتداد بالحول، عدة الحول هذه التي أشرنا إليها بالأمس، أنه كانت العدة أن النساء يعني يمسكن في البيوت حولا كاملا غير إخراج، ونسخت بالعدة 4 أشهر وعشرا، يذكر مثالا لذلك. ثم يذكر مثالا آخر، نسخ الاعتداد بالحول وتقديم الصدقة أمام المناجات، مناجات النبي، يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذه نسخت الآية بعد قرأت بالأمس أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، المهم تقول الآية فيما بعد أن الله عفى عنكم، فهذه أيضا من الآيات المنسوخة. ومثال إذن هذا مثال نسخ الحكم دون التلاوة، ومثال نسخ التلاوة دون الحكم، هذا اللي بيقول بعض فقهاءنا باستحالته بعض المتأخرين الآن، مثال نسخ التلاوة دون الحكم، يعني الآية بتنشال من القرآن وبيبقى حكم باقي ساري المفعول، هذا وين مثاله؟ يقول هذا غير مقطوع به، مثاله غير مقطوع به، لأنه ورد من جهة أخبار الآحاد، وهو ما روي أن من جملة القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فنسخ التلاوة ذلك. ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود أيضا في أخبار الآحاد، أشرت له بالأمس، وهو مسألة الرضعات، 10 رضعات يحرم ونسخت ب5 رضعات مما روته السيدة عائشة. الآن أنا باستعراض هذا الكلام أردت أن أقول أن النسخ بأصنافه الثلاثة ليس مجمعا على استحالته وبطلانه عند علماء الشيعة، فالخلاف فيه يشمل المدرستين، ونستطيع تصحيحا للقول أن نعبر بالتعبير التالي: هو مشهور شهرة عظيمة إمكان النسخ بأصنافه الثلاثة، بل وقوعه عند السنة. أقول عند مشهور السنة لأن بعض المتأخرين منهم أخذوا يناقشون، بعض المتأخرين ولا سيما بعض المعاصرين يناقشون في الصنفين الثاني والثالث، يعني على ما اشتمل نسخ التلاوة ناقشوا فيه لأنه وارد من جهة أخبار الآحاد. لكن المتقدمين مجمعون كما يقول الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، مجمعون على جوازه، ويقول: وشذت عن ذلك طائفة من المعتزلة على جواز النسخ بأصنافه الثلاثة. فعند السنة هذا، وعند الشيعة يوجد رأي وازن ومعروف تبناه بعض كبار علمائنا كالسيد والشيخ رضوان الله عليهما، وأنا لم أتتبع الآن يعني كلمات كل علمائنا، لكن المتأخرين مثل السيد الخوئي ومن تلاه ممن ألفوا في علوم القرآن رفضوا ما عدا الصنف الأول، قالوا بإمكان ووقوع النسخ من الصنف الأول، يعني نسخ الحكم دون التلاوة، ورفضوا النسخ بصنفيه الباقيين، أعني نسخ التلاوة دون الحكم أو نسخ التلاوة والحكم. هذه فيما يتصل باستعراض آراء المذاهب. الآن إليكم تفصيل القول في هذا، في هذه الأصناف الثلاثة من النسخ، وقد أشرت بالأمس، لكن كما قلت نريد تعميق المطلب أكثر، ولهذا أعدت يعني صياغته بطريقة وبأخرى. أما الصنف الأول نسخ الحكم دون التلاوة، يعني تنزل آية بالقرآن فيها حكم معين، بعد فترة ينسخ هذا الحكم ولكن تبقى الآية وتلاوتها موجودة في كتاب الله تتلى، كما في آية النجوى بناء على نسخها وهو أمر مشهور أنها منسوخة، كما في آية العدة، العدة الحول، وصية بالإمتاع إلى الحول نسخت على رأي، هذا محل جدل، سيد خوئي يرفض نسخها، لكن يعني هناك من يرى نسخها، وفي رواياتنا في تفسير العياشي وغيره إن آية المتاع، الوصية بالمتاع إلى الحول منسوخة، نسختها آية الأربعة أشهر وعشرا رواية عن الأئمة عليهم السلام. نعم قد يناقش في سند الرواية. فهذا النوع الأول لا شك فيه عند علمائنا وعند علماء السنة، ولا شك في وقوعه. السيد الخوئي بالأمس نقلت لكم رأيه، يقول النسخ من هذا الصنف ممكن وواقع، لكن لا يذكر له إلا مثالا واحدا. ما هو المثال الذي يذكره السيد الخوئي للنسخ؟ آية النجوى. فيما عدا ذلك يناقش في كل الآيات التي ادعي نسخها، فبيطلع عنده السيد الخوئي أنه لا يوجد سوى مصداق واحد لنسخ آيات القرآن الكريم. وكان لنا تعليق، لم تنسوا تعليقنا، أنه بعد ورود آية بالقرآن تؤكد مبدأ النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وفي آيات أخرى قيل وردت في النسخ، وبعد ورود الروايات الكثيرة التي تقول إن في القرآن ناسخا ومنسوخا، وبعد ورود روايات متعددة تقول إن من شرائط المفسر أن يعلم بالناسخ والمنسوخ، وإن من شرائط المفتي قبل أن يفتي أن يعلم بالناسخ والمنسوخ، وإن من شرائط القاضي قبل أن يقضي أن يعلم بالناسخ والمنسوخ. بعد كل هذا التأكيد بيطلع معانا أنه ما فيش بالقرآن إلا هنا إلا آية واحدة منسوخة. هذا لا يخلو من تأمل، وأوضحنا الأمر في الدرس الماضي فيمكنكم المراجعة. إذن هذا الصنف الأول معنا ما في غبار عليه، اتفقت كلمة الفريقين على إمكان نسخ الحكم دون التلاوة. الصنف الثاني، لكن قبل ما أطلع للصنف الثاني في عندي يعني إشكال قد يسجل من نطرحه ونجاوب عليه. نسخ الحكم دون التلاوة، تنزل آية بعد فترة ينسخ حكمها ولكن تبقى الآية. قد يقول النقائل إنه هذا فيه يعني مشكلة. ما هي المشكلة؟ سأصيغ المشكلة بأحد صياغتين على هذا الصنف الأول اللي قلنا لا شك في وقوعه عند الجميع، لكن قد يشكل على هذا الأمر. الإشكال سأطرحه بإحدى صيغتين. الصيغة الأولى هي التي ذكرها الشيخ الطوسي، ذكرها وردها طبعا. قال: كيف يجوز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة؟ وهل ذلك إلا نقض؟ ليش؟ يقول: لكون التلاوة دلالة على الحكم. ما الدال على الحكم؟ عندنا دال ومدلول. الآية، التلاوة، اللفظ هو الذي يدل على الحكم، اللفظ هو الذي يدل على الحكم. فكيف ينسخ المدلول اللي هو الحكم مع بقاء الدال؟ بنسخ المدلول يجب أن يرتفع الدال، مع وجود بقاء الدال يجب أن يبقى المدلول ساري المفعول. هذا ما يقول الشيخ ويرد، يقول: لا، المدلول قد يكون مؤقت، مصلحته مؤقتة، فينتهي المدلول أعني الحكم بانتهاء ظرفه وأمده، ويبقى الدال كمؤشر تاريخي على وجود حكم في المرحلة السابقة. وهذا رد متين ولا غبار عليه. الصياغة الثانية قد تأتي في ذهن بعضكم، أنه أن نسخ الحكم مع بقاء التلاوة يوجد إرباكا وتشويشا. إذا الله بده يلغي هذا الحكم، الأفضل يشيل الآية التلاوي مع الحكم، بيريح الناس. أما أن يرفع الحكم ويبقي الآية، هذا سيخلق في أذهان الناس تشويشا وإرباكا، وربما يحصل خلاف ونزاع بعد ذلك. فما المصلحة في بقاء التلاوة وقد فرغت من مضمونها؟ هاي الآية ما دام فرغت من مضمونها، مضمونها لم يعد ساري المفعول، شو المصلحة من بقائها؟ ما في مصلحة. قد يقول القائل منكم كذا، والجواب إن ثمة مبررا ومصلحة، بل أكثر من مصلحة، في بقاء المنسوخ، في بقاء التلاوة موجودة. من جهة هذا يبين لنا طريقة المشرع في التدرج في الأحكام وفي التدرج في الدعوة، وهذه نكتة مهمة، هذه فائدة مهمة، أن من طريقة المشرع أنه اعتمد طريقة التدرج في الدعوة. نسخ الآية مع الحكم يضيع علينا هذه الفكرة، أما نسخ الحكم مع بقاء الآية نعرف أنه هذه الآية نسخ حكمها لأنها كانت تمثل مرحلة تاريخية. هذا واحد. اثنين، مصلحة الثانية أو الحكم الثاني أو الفائدة الثانية، حفظ المنسوخ بلفظه، هذا فيه أمانة ودقة، لأنه هذه مرحلة مرت على الأمة، عملت فيها الأمة بالمنسوخ قبل نسخه، فالأمانة التاريخية أن تحفظ، أن يقال حصل كذا وكذا، هاي من الدقة في النقل والأمانة في النقل أن يحفظ المنسوخ. هذا ثانيا. ثالثا، إبقاء المنسوخ هذا يضيء على ملابسات الحكم، ويبين لنا بعض النكات التي قد تضيع لولا ذلك. مثلا آية النجوى، إذا القرآن رفع آية النجوى الآمرة بالصدقة، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في أمر إلهي، كل شخص بده يناجي الرسول يناغي الرسول، يعمل جلسة خاصة لازم يروح يتصدق بالأول ويجي يناجي الرسول. هاي بعد لم تمضي أيام حتى نسخت، عندما عجزوا عن امتثال ذلك ولم يعمل بها إلا أمير المؤمنين عليه السلام. طيب إذا أزيل المنسوخ كيف سنعرف هذه المنقبة لأمير المؤمنين عليه السلام؟ هذه بتصلح. إذن بيان الناسخ والمنسخ بين لنا نكات تاريخية، ربما أحيانا عقدية، فضائل للأشخاص، فثمة فوائد لا تعد ولا تحصى من ذكر من إبقاء المنسوخ قيد التلاوة، وإن أزيل من التداول، وإن أزيل من أن يكون ساري المفعول حكما. في فوائد متعددة. فلذلك لا يعترضن معترض على فكرة نسخ الحكم دون التلاوة، هذه فكرة ممكنة ولا غبار عليها، بل قلت هي إجماعية عند علماء الفريقين. جيد، أن تحريم الخمر يعني في من يقول بالناسخ، لكن المشهور عند علمائنا أنه يعني مسألة تدرج في الدعوة، يعني إذا قلنا ما في نسخ على الرأي المشهور عند علمائنا أنه ما في ما حصل نسخ، يعني مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هي مرحلة ما قالت حلال، يعني ما نزلت أنت بيكون في نسخ، عندما بيكون التشريع بالأول قال هذا حلال ثم جاء بعد ذلك وقال هذا حرام نسخه. أما إذا بلش يطوق المسألة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، خفف الاقتراب، في آية أخرى بيّن أنه فيها منافع وفيها مضار، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، أراد أن يقربهم أكثر إلى الابتعاد، ثم جاءت الآية الأخيرة فاجتنبوه، فهون مش ناسخ، هذا من قبيل التدرج الذي لم يحصل فيه ناسخ. ثم رأي يقول بالناسخ إذا قلنا بعض الآيات تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إذا قلنا أن هذه الآية تقر حلية الخمر فحينئذ يأتي الكلام بالناسخ، لكن حتى هذه الآية ليست واضحة في الحلية، هي عم تذكر عم تعكس واقع تتخذون منه سكرا أنه أنتم بتشربوا منه، بس هذا مش معناه أنه جائز، ولذلك لما قالت عن ورزقا حسنا ما وصفت السكر بأنه حسن، وصفت الرزق بأنه حسن، وهذا لا يخلو من إيماءة إلى أن السكر ليس حسنا. على العموم هذا بحث آخر، يعني لا أريد الآن أن أدخل في تفاصيلهم. نأتي إلى النوع الثاني، إذن الصنف الثاني من النسخ، نسخ عكس الأول، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. هذا شو مثال قلنا بالأمس؟ آية الشيخ والشيخة، آية الآية التي يرويها عمر بن الخطاب بأنه الشيخ والشيخة إذا كنا نقرأ في كتاب الله، مش إنه يعني رواية عن النبي، لا كنا نقرأ في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية، يعني هذا الرأي يزعم أنها آية في القرآن نزلت ثم نسخت تلاوتها، موجودة بالقرآن هذه الآية غير موجودة، حكمها ألا يزال باقيا عند مشهور الفريقين؟ لا يزال حكمها باقيا أنه الشيخ والشيخة كناية عن المحسن والمحصنة. طبعا هذه أحد الإشكالات التي تسجل على الآية، أنه لو كان المحسن الآية ما قالت المحسن، قالت الشيخ، والشيخ قد لا يكون محسنا، هذا إشكال على هذه الآية المزعومة مش على الآية، ما فيناش نستغفر الله ونصحح الكلام. هذه الآية إذا المعروف عند طبعا إحدى الإشكالات كما قلت أنه من الذي يرجم؟ مش الشيخ والشيخة، والشيخ والشيخة ليس بالضرورة أن يكون محسنا، ما أكثر الشيوخ ولا يكون محسنين، الذي يرجم هو المحصن ولو كان شابا عمره 25 سنة وعنده زوج وزنة، ما إلى علاقة بالمشيخة. ولذلك هذه إحدى الـ يعني الإشكالات التي ترد على هذه الآية المزعومة. على العموم هذه آية تذكر، لافت أن الشيخ الطوسي بيذكرها دون أن يعني في التبيان عندما يذكر إمكان هذا النسخ من الصنف الثاني، أعني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، بيذكر هذه الآية وهي من أشهر الآيات المزعومة التي تذكر كدليل على حصول نسخ للتلاوة مع بقاء الحكم. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا من التحريف. شو نسخ التلاوة يعني؟ نسخ التلاوة مع بقاء الحكم أو نسخ التلاوة والحكم؟ هو نفس الإشكال بيورد على الصنف الثالث الآتي، هذا تحريف. أنتم تقولون أن القرآن ناقص، هذا معناها أنه في نقص بالكتاب الله سبحانه وتعالى. الشيخ الطوسي لا يصر على أنه هذا ممكن، نقول أما نسخ التلاوة مع بقاء الحكم فلا شبهة فيه، لما قلناه من جواز تعلق المصلحة بالحكم دون التلاوة. قد يكون في مصلحة أنه يبقى الحكم وترفع التلاوة، وليس لهم أن يقولوا برد إشكال أنه إذا قد تشكل علينا الشيخ الطوسي يقول من رد كلامك، وليس لهم أن يقولوا أن الحكم قد ثبت بها بالآية فلا يجوز مع زوال التلاوة بقاؤه بقاء الحكم. ما بيجوز تشكل علينا هيك، أنه قد واحد يشكل على الشيخ الطوسي أنه الحكم ثبت من خلال شو؟ من خلال الآية، من خلال هاي التلاوة. طيب إذا زالت التلاوة لازم يزول الحكم معها، بيقول لا، نرد على ذلك، وذلك أن التلاوة دلالة على الحكم، وليس في عدم الدلالة عدم المدلول. يعني إسقاط الدال لا يعني إسقاط المدلول، هذا مجرد دال، مجرد وسيلة لإيصال الحكم. ثمة مصلحة في رفع الدال مع بقاء المدلول. الآن أنا بدي أعلق على كلام يعني العلمين إذا صح التعبير، السيد الخوئي وأنصاره. طبعا السيد الخوئي يمثل مدرسة في هذا الرأي، أنه الآن كل المتأخرين بيعتبروا أنه هاي من مصادق التحريف، وبيقولوا لأخواننا السنة أنه أنتم بتتهمون بالتحريف وأنتم عندكم وقد أوردتم روايات نسخ التلاوة، وهل روايات نسخ التلاوة إلا تعبير آخر عن التحريف بالنقيصة؟ ليش عم تسجلوا أنه هذا الأمر مشترك، في عندكم روايات بالتحريف وعندنا روايات بالتحريف، فلنعمل سوية ونتفق على رفض هذه الروايات بدل أن يسجل أحدنا نقاط على الآخر. أنتم تقولون بالتحريف وعندكم روايات، ونحن نقول ما عند الطرفين في روايات، ونحن هذه الروايات الموجودة عندنا الشيعة نرفضها رفضا قاطبة ورفضا قاطعا. وبالتالي فلا يجوز أن تدخلوا هذا الأمر في اللعبة المذهبية، لأننا كلنا بالهوى سوى، كما يقولنا كلنا موجود عندنا هذه الروايات، صح؟ نحن لا ننكر موجود عندنا، لكن مشهور علمائنا الشيعة قالوا أن هذه روايات تحريف وهي أخبار أحاد ومرفوضة وضعاف وما إلى ذلك، فلا بد من ردها. فلا يحمل المذهب وزر رأي شاذ تبناه شخص هنا أو هنالك. انصافا الذين قالوا بالتحريف بالنقيصة هم من الشواذ، وبعدين رح نجي ترى، لأنه في عنا طائفة من الأخبار التي تتصل بالقرآن هي الأخبار التحريفية، هيك ما نسميها، هاي شو بنعمل معها وكيف بنردها؟ هذا صنف. انتوا بتلاحظوا لحد الآن شو تعرضنا لطوائف الأخبار التفسيرية، الأخبار المصداقية، الأخبار التأويلية، الأخبار المخصصة لعموم القرآن، الأخبار الناسخة، وبعدين رح بيجينا طائفة من الأخبار هي الأخبار التحريفية اللي بتحرف القرآن، هاي شو بنتعامل معها؟ وهذا أمر كل سنة بيفتع علينا ترى، يعني أظن أنه يعني انتهى الأمر، كل يوم يفتع علينا. ورحم الله الشيخ النوري بما ألف بكتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، هذا الكتاب مع الأسف بعض الناس المتعصبين هنا أو هنالك في باكستان، وحتى أخيرا سمعت أنه طبع هنا في طرابلس، بيجوا يطبعوا هذا الكتاب ويقولوا شوف رأي الشيعة بدون ما يبينوا حقيقة يعني مواقف الشيعة في رده وفي تفنيده. على العموم في تحقيق الموقف من نسخ التلاوة دون الحكم نقول رده كما ذكر السيد الخوي أن هذا من التحريف للقرآن على إطلاقه لا يخلو من تأمل، على إطلاقه لا يخلو من إشكال. لأننا نسأل ثبوتا، هل يمكن للنبي أن ينسخ التلاوة مع إبقاء الحكم؟ يعني الله أمر النبي، هذا ممكن ولا مش ممكن؟ أنه الله سبحانه وتعالى يجي يقول له لرسول الله هذه الآية تزال من القرآن ويبقى حكمها، هذا ليس مستحيلا، هو بيده التشريع، هو بيده الوضع والرفع. فنعم المشكلة تنشأ من أين؟ أننا لا نقطع بحصول هذا الأمر، وما جاءنا هو أخبار آحاد، هذه أخبار الآحاد هي من أخبار التحريف، صح؟ هون بيجي إشكال السيد القوئي، وسأوضح مرة أخرى هذا الإشكال بمزيد من التوضيح بعد دقائق، أعطوني فرصة. نعم أنا لدي إشكال آخر استبعادي على هذا النحو غير مسألة التحريف. مسألة التحريف لا تصح على إطلاقها، نقول هذا تحريف، شو تحريف؟ إذا النبي فعل ذلك بإذن من الله، هذا لا يكون تحريفا. متى يكون الالتزام به تحريفا؟ نسخ التلاوة، إذا التزمنا بأخبار الآحاد التي قيلت إن تلاوة الآية الفلانية مثل آية المزعوم آية الشيخ والشيخة، هذه أخبار آحاد جاءتنا، معنى خبر متواتر أنه هاي آية كانت بالقرآن وأن النبي كان قال للأمة هذه نزلت في القرآن ثم شال من القرآن وترى وأبقى حكما، معنى هذا الشيء، هذه أخبار آحاد. فهذه الأخبار هي من الأخبار التي في واقع الأمر تحرف القرآن، ولا يمكن هي ضمنا. هاي خبر شو بيعني؟ ضمنا شو بيعني خبر الواحد هذا اللي بيقول أنه الشيخ والشيخة كان آية؟ ضمنا عم يقول أنه القرآن ناقص. هذا الخبر الذي يدعي نقص القرآن أرده وأضرب به عرض الحائط، لأنني أعلم علم اليقين أن كتاب الله لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هاي إذن إذا كان الرد رد، وأنا أعتقد أن سيد الخوئي هو يرد على هذا، على مسألة أنها أخبار آحاد. يعني أما إذا سألت السيد الخوئي وأظن كلامه يوحي لبحث التحريف بهذا، أنه إذا ثبت هذا عن رسول الله هو بيقول مش ثابت، بيقول مش ثابت، فرده مش أنه مستحيل، رده أنه ليس بثابت. لكن أقول إذن هذا الإشكال السيد الخوئي وهذا تقييمه. نعم لدينا ملاحظة نسجلها هنا استبعادية على نسخ التلاوي، وهي أنه ما الحكمة في بقاء الحكم مع نسخ التلاوة؟ هذا ليس عقلائيا أنه ينسخ، يعني ما الحكمة في نسخ التلاوة هيك قلت أنا مع بقاء الحكم؟ يعني من المعقول إذا أنت رفعت الحكم ترفع الحكم والتلاوة معا. هلا بسيرة العقلاء عندهم قانون، أعادوا دراسة القانون وجدوا أن هذه المادة القانونية لم تعد لها صلاحية، فبيرشلوها من الدستور، فبيرفعوا الحكم من العمل به في المحاكم وبيرفعوا النص. هذا معقول، لكن أن يرفعوا المادة القانونية وأن يرفعوا المادة القانونية ويبقوا مفعولها ساريا، هذا من العجائب والغرائب التي تسجل كملاحظة عليهم. شو المغزى ترى؟ هذا إشكالنا على، يعني عندي إشكال آخر غير التحريف، إنه ما المغزى، ما الهدف، ما النكتة، ما الحكمة في إبقاء يعني في إزالة في رفع التلاوة ما دام الحكم ساري المفعول؟ هذا بالعكس بيوجد مع الوقت إرباك وتشويش أنه إذا رفعت التلاوة قد يأتي مع، إذا بقيت التلاوة بالقرآن القرآن مصون فلن يشكك أحد في الحكم لأن مستنده باق، أما إذا أزيلت التلاوة من القرآن فمع الزمن سوف يقع التشكيك والخلاف أنه هذه ما دامت ليست في القرآن ليش بده يبقى الحكم؟ هذا سيؤدي إلى رفع الحكم، يعني سيؤدي إلى التشكيك في الحكم. الحكيم لا يفعل ذلك، إذا أراد أن يبقي حكمه يبقي نص الدال على هذا الحكم، أما إذا رفع النص وأبقى الحكم فكأنه يفتح باب للتشكيك فيما بعد على هذا الحكم الصادر عنه. لهذا أنا أعتقد هذا الأمر يعني هو اللي بيخلينا نستغرب هذا المعنى، أعني نسخ التلاوي مع بقاء الحكم. الصنف الثالث وهو نسخ التلاوة والحكم معا، هذا ما في كلام كثير، اسمحوا لي لأنه لازم ننهي هذا البحث هذا المقطع، يعني وهو أصناف التلاوة. شو هو الصنف الثالث؟ نسخ الحكم والتلاوة. شو مثاله؟ مثال الآية المزعومة التي تروى عن السيدة عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن ثم نسخن ب5 رضعات يحرمن. كان فيما أنزل وكانت تقرأ في كتاب الله، بتقول كانت تقرأ في كتاب، فهذه آية نسخت 10 رضعات يحرمن، نسخت تلاوتها ونسخ حكمها لأنه أصبح الحكم 5 رضعات يحرمن. فهنا نحن أمام مثال لنسخ الحكم ولنسخ التلاوة معا، نسخ الحكم ولنسخ التلاوة معا. وهذا الموقف شو الموقف منه؟ كالموقف من سابقه. السيد الخوي يقول هذا غير واقع وهذا من التحريف، إذا لم نعبر عنه تحريف يعني يصبح مستحيلا مرفوض، هذا من التحريف. ولكن توضيح الموقف فيه وهو ما قلته قبل قليل في سابقه، وألخص إشكالي بالعبارة التالية، إن نتساءل هنا من الذي نسخ تلاوة الآية؟ سواء نسخ حكمها أو لم ينسخ حكمها على التقديرين، من الذي نسخ تلاوة الآية ونسخ الحكم معها أو بدون نسخ الحكم؟ هل هو الله أم النبي أم من جاء بعد النبي من الصحابة الذين قيل أنهم جمعوا القرآن؟ واحد من كلاك، إما النبي إما الله أو النبي. إذا كان الناسخ هو الله فهو صاحب الشريعة ومن حقه أن يرفع الآية مع حكمها، وهذا أحد بالمناسبة أحد تفسيرات قوله وما ننسخ من آية أو ننسها، بعضهم يقول ننسها أصلا بشيلة كليا، يعني بنسيل النبي بحيث لا تبقى في الوجود، هذا ما في مشكلة، ولا أظن ولا أتوهم أن السيد الخوئي يرى أن هذا من التحريف. الله هو اللي نزل القرآن، هو رفع هذه الآية. واحد. اثنين، أن يكون الرافع والناسخ والمزيل للآية هو النبي المزيل لتلاوة الآية، هذا المشهور على أنه ممكن. السيد الطبطبائي يرى أنه غير ممكن، لأنه عنده لم يثبت أنه قد أعطيت صلاحية للنبي بأن يبدل هذا المعنى، هذا سأدرسه لاحقا، سنأتي إلى رأي الطبطبائي. فالسيد الطبطبائي يقول له أنه يعني، ولذلك السيد الطبطبائي يرفض نسخ الكتاب حتى بالسنة المتواترة، حتى بالسنة المتواترة يرفض نسخ الكتاب، هذا سنعود إلى رأيه لاحقا. نعم، فهذا الرأي، فهذا الاحتمال الثاني أن يكون الناسخ هو النبي. إذا كان الناسخ هو النبي بإذن الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى فله أن ينسخ. نعم، هل أعطاه الله هذه الصلاحية؟ كأن الطبطبائي يناقش هنا إنه الله أعطاه صلاحية في موضوع إنه يغير أي أم لا، هذا يناقش بهذا سيأتي. الاحتمال الثالث أن يكون الذي نسخ هم من جاء بعد النبي من الصحابة، وهذا من تحريف الكتاب، لا سلطة لهم ولا ولاية لهم على أن يحرفوا حرفا أو يزيلوا نقطة في كتاب الله، فضلا عن أن يزيلوا آية من القرآن الكريم، فلو تصرفوا بذلك فلا لعدوا محرفين لكتاب الله ومتلاعبين بهذا الكتاب. هكذا ينبغي أن يقال، أنه إذا نسخ التلاوة لازم نفصل نسخ التلاوة لوحده أو نسخ التلاوي والحكم. طبعا نسخ التلاوي مع بقاء الحكم عندنا إشكال فيه ذكرناه، إنه هذا شؤله مبرر وعقلائي، بس نسخ التلاوي والحكم لازم ما نعطي رأي عام أنه مستحيل، لازم نقول من هو الناسخ. إذا كان الناسخ هو الله أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشهور فلا محظور في ذلك، إذا ثبت، المهم أن تثبت. لكن هل ثبت أن الهوى ثبوتا؟ ولكن ما جاءنا هو أخبار آحاد، ولا يمكن أن ننسخ القرآن بأخبار الآحاد. أما إذا كان النسخ من قبل بعض الصحابة فلا يبالي المرء بما يقولونه. هذا تمام الكلام في اللهم صل على محمد وعلى، هذا الكلام في أحكام يعني بيان أصناف النسخ الثلاثة. غدا الدرسي، إذا بتجوا غدا ما في مشكلة نجي.